الله الذي حذرنا من الركون إلى الكفار لما فيه من الذلة والصغار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما اختلف الليل والنهار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه سبحانه وتعالى حذرنا من الثقة بالمشركين والكفار لما في محبتهم وموالاتهم من الأضرار، إذ الشر فيهم للإسلام وأهله متأصل، والخداع والمكر والعداوة فيهم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن أبدوا في الظاهر ولاءهم وقربهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفي آية أخرى يقول المولى عنهم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم تارة يحاولون القضاء على الإسلام بالغزو المسلح، وتارة ببث الدسائس في صفوف المسلمين، وتارة بالمكر والخديعة وإظهار النصح. أيها المسلمون، إن مما فطرت عليه النفس البشرية منذ أن خلقها الله عز وجل صفة الحب والبغض، أي الموالاة والمعاداة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإن استقامت النفس على منهج الله أعطت ولاءها لله ورسوله ثم للمؤمنين، وإن انحرفت وانتكست وران عليها ما اكتسبت من سيئات وذنوب وتبلد إحساسها، أعطت ولاءها لمخلوقات هزيلة ومفاهيم عفنة وأعراف ظالمة. فلو نظرنا إلى تاريخ الأمم مع الرسل والصالحين قبل الرسالة لتبدت لنا تلك الحقيقة ناصعة ظاهرة لا لبس فيها ولا غموض. فهذا إبراهيم عليه السلام يعلن بكل قوة وصراحة وحزم، يعلن عداوته للكفر وأهله واعتزالهم وما يعبدون، وانحيازه إلى الله عز وجل، وذلك في قوله: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى قوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وفي قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا يتبين استمرار الصراع بين الحق والباطل، واستمرار الولاء والعداء تتقاذفه الأعراف. فالمسلم منهي عن موالاة الأعداء ومناصرتهم، لأنه مهما أبدى من السماحة والمودة فلن يرضى عنه الأعداء حتى يقضوا على دينه وحتى ينسلخ من عقيدته. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن السذاجة أن يظن شخص أنه يمكن الجمع بين رضا الله ورضا الكفار معا في آن واحد، وإن هناك فئة من الناس تحاول كسر الحاجز، تحاول كسر حاجز التضاد بين الإيمان والكفر فتدعو تارة إلى الجمع بين الحق والباطل باسم التسامح وحسن المعاملة، وتارة بتحريف بعض النصوص كي توافق هوى في نفسها ليمتزج المسلمون بغيرهم فيذوبوا في مستنقع الكفر العميق، وتدعو تارة أخرى باسم التقريب بين الأديان والتعايش السلمي إلى غير ذلك من المداخل المذمومة. ولقد أمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر والحيطة منهم، ذلك لاستئصال العداوة فيهم، فكانت معاداة الكفار وعدم موالاتهم والثناء عليهم ومحبتهم شرط من شروط صحة إسلامنا. يقول الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: من لات للكفار دواه أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا فقد دخل في الموالاة المنهي عنها ما لم يكن ذلك لغرض الدعوة إلى الله. لقد أخذ المسلمون في القرون المفضلة ما أمروا به من معاداة الكفار وبغضهم، فآمنوا بما جاءهم من البينات، وتمكن الإيمان من سويداء قلوبهم، فأشرقت عليهم شمس الفتوحات المتتابعة والنصر المؤزر، فوجد الذين وفقهم الله إلى هذا الدين بغيتهم وضالتهم المنشودة حتى أحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم ووالديهم. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه، أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه، دستوره الوحي والمختار عاهله، والمسلمون وإن شتوا رعاياه. وتحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي من دلائل إيمانه وصحة إسلامه تواده وتعاطفه، فذلك هو الالتحام الحقيقي بين أفراد الأمة. نعم، إنه هو التلاحم الذي أورث المسلمين وضعا فريدا دام مئات السنين، فلا تحل نكبة بطرف من أطراف المسلمين إلا ويفزع أهل الطرف الآخر لذلك الحدث، ويتألم ويسهر لذلك، ويقدم من نفسه وماله ووقته الشيء الكثير، ولم يعرف للراحة طعما إلا بزوال النكبة وبراءة ذلك العضو المصاب. وهذا التصرف من أشد ما كان يغيظ أعداء الإسلام ويرهبهم جميعا، ذلك أنهم يجدون أنفسهم في مواجهة أمة قوية متماسكة متناصرة، يدافع بعضها عن بعض ويقف بعضهم مع بعض، وتعتبر ما أصاب واحدا منها مصيبة على الجميع. أيها الأحبة، إن هذه الموالاة بين المؤمنين بعضهم لبعض على هذا المنوال أصابها الضعف والوهن عند قلة من المسلمين، وماتت موتا عظيما عند معظمهم، وذلك حين أصيبت هذه الأمة بالشلل المزمن نتيجة جرعات من وسائل التخدير حقنها أعداؤنا الذين حذرنا الله منهم، فأدى إلى فقدان الإحساس بما يعانيه أفرادها من ويلات ونكبات. لقد تم ذلك بمكر خبيث وخطة مرسومة اتفق في تنفيذها علينا كل من الشرق والغرب، وذلك لما تتمتع به بلادنا من كونها منبعا للرسالة ومحتوية على أهم مصادر الثروة، ولا يتسنى لهم حصول مطلوبهم إلا بزرع أسباب الفرقة بين المسلمين وإضعاف روح الموالاة بينهم. فخرج علينا الغرب بنظرية عبادة المادة والشهوة، فمن أجلها يوالى وعليها يعادى. فالمال هو الذي يحرك حب الإنسان وبغضه، كما تسربت إلينا عدوى الأفكار الشيوعية، فصار المسلم جل حبه لوطنه فلا يحب إلا من أجله ولا يعادي إلا من أجله. وانقطعت بذلك أواصر المحبة الإيمانية. ومن المسلمين كذلك من شغله منصبه وماله وجاهه عن الموالاة في الله والمعاداة فيه، فصار من أجل هذه الأشياء يعادي وعليها يوالي. وكم رأينا من الإحن والخصومات والعد والعداوات بين ذوي القربى من أجل حطام الدنيا ومتاعها الفاني. وهناك فئة ثانية توالي أهل الرذائل وتعادي أهل الفضائل من العلماء والدعاة والصالحين، وهي فئة تعبد الأهواء والشهوات، فهي توالي كل من يوصلها إلى المرأة المتبذلة والكأس المترعة والأصوات الماجنة. والفئة الثالثة وهي الأكثر خطورة، أكثر خطورة من هذه وتلك، أولئكم الذين اتخذوا الرياضة إلها لهم من دون الله، فعليها يوالون ومن أجلها يعادون. فقد أحبها البعض أكثر محبة لفرائض الله ولسنن رسوله، وهذا يدخل في باب الشرك الأكبر. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد يظن البعض أن هذا الكلام عام في الرياضة، وهذا ما لا أقصده، وإنما أقصد بكلامي أولئكم الذين يحبون المشركين من أجلها ويعادون المسلمين بسببها. أقصد بكلامي الذين جعلوا الكرة وسيلة لإلهاء الشعوب عن دينها، واستعبادا للعقول، وإهدارا للطاقات فيما لا طائل تحته. وقد شغلت هذه اللعبة اليهودية أبناء المسلمين عن دراسة القرآن والأحاديث وعن التحصيل العلمي في مختلف جوانب المعرفة، كما شغلت بعض الناس عن متاجرهم ومزارعهم وعن مهن أخرى لا تعد ولا تحصى. كان من الممكن أن يستثمر هذا الوقت الطويل فيها، فالأمة بحاجة إلى كل شاب فيها كي يكون عضوا فعالا لا يهدر دقيقة، فضلا عن ساعات طوال في سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لقد وصل الهوى والغلو والتنطع عند بعض أصحاب الرياضة إلى درجة الجنون والعبادة لهذه اللعبة، فاعتزل بعضهم صلاة الجماعة وانقطع للرياضة صياحا وصفيرا وتصفيقا واعتكافا في النوادي وجدلا سقيما عقيما مع خلانه في السهر وزملائه في العمل، وقراءة للصحف والمجلات الرياضية، واستماعا للمباريات المحلية والدولية والإقليمية. بل لقد وصلت الموالاة والمعاداة بين اللاعبين إلى درجة الكفر، وذلك أنه إذا كان في النادي لاعب كافر فإن المنتسبين إلى هذا النادي يحبون ويناصرون ويمجدون هذا الكافر بالقول والفعل، ويمنحونه خالص مودتهم القلبية، كما هي الحال مع الذي قبض قبل فترة بقضية المخدرات. بينما يكنون أعظم الحقد والغل والاستخفاف والازدراء للمسلم الذي ينتمي إلى ناد آخر ولو كان شابا ملتزما، وجدران دورات المياه تشهد على ذلك. وأصبح بعض المسلمين يعرف عن حياة اللاعب كافرا أو مسلما أكثر مما يعرفه عن حياة العشرة المبشرين في الجنة، فكيف يدعي الإسلام من هذه حالهم وعينهم من الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية: فإذا كان الآباء والأبناء الكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز مودتهم، فكيف بهؤلاء الكفار الذين هم أعداء لله ورسوله؟ لقد أصبحت فرحة أعضاء النادي بانتصارهم الموهوم أعظم مكانة وأجل قدرا من الانتصار على اليهود في فلسطين وعلى الشيوعيين في الأفغان، كما أن هزيمتهم أمام أحد النوادي أشد وقعا من اغتصاب تلك الأماكن وتشريد ملايين اللاجئين من المسلمين. أيها الأحبة، إن السواد الأعظم من المسلمين قد انحرفوا بواجب الموالاة والمعاداة عن منهجه الصحيح، وبدأوا يوالون ويعادون في قضايا سطحية ساذجة تافهة هزيلة. وهذا النمط من التفكير من الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ذلة ومهانة وازدراء وقطيعة، ونحن أمة قد شرفها الله بحمل رسالة الإسلام وإبلاغها للناس كافة، وهذا يتطلب منا جهدا وتضحية والتزاما وجدية في الحياة لنستدرك الخطأ الذي وقعنا به سابقا، وحتى لا يستفحل الداء فيستعصي الدواء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ الحكيم، الملك القدوس الحليم، رب السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم في أرضه وسمائه، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، أرسله على فترة من الرسل فأظهر به الحق وأرشد به الخلق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأحبوا لله وأبغضوا في الله. عباد الله، إن الإسلام دين سلام وعقيدة حب ووئام، ونظام يستهدف أن يعيش العالم كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن يجمع الناس تحت لوائه أخوة متحابين متعاونين، وليس من عائق يحول دون ذلك سوى عدوان أعدائه عليه وعلى أهله. فكيف يتم لقاء أو مودة مع من كفروا بالله وبما جاء به رسول الله من حق؟ كيف يتم لقاء أو محبة مع من تجرؤوا على ذات الله فوصفوها بأوصاف لا تليق بأبسط الناس، فضلا عن القوي العزيز؟ كيف تتم الموالاة مع من نصبوا أنفسهم أعداء للحق وأهله عبر كل زمان ومكان؟ ماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة من سبب؟ لقد حول أعداء الإسلام قضية الموالاة والمعاداة عن مسارها إلى مسار تافه هزيل، فقد أفرغت قلوب الأجيال إلا من عصم الله من حب الله ورسوله وحب أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ومن حب العلماء والعاملين وكتب أهل العلم وحب القوة وأسبابها إلى حب أعداء الله، وما يخدم أعداء الله من تافه القول وساقط العمل. فتنصب المشانق للدعاء في بعض بلدان العالم المنتسبة إلى الإسلام، ويضطهد الدعاة في شتى أنحاء المعمورة بأساليب متنوعة من سجن وتعذيب وتضييق، ولا يشمر لذلك إلا النزر اليسير. بينما إذا قتل فرد من أفراد إخوان القردة تحركت أجهزة الإعلام بكافة مستوياتها، وما ذاك أحبتي في الله إلا لترك الموالاة في الله. فاعلموا أنه لا يجوز لمسلم أن يحب إنسانا ولا جماعة ولا كتابا ولا نظاما ولا مذهبا ولا بلدا ولا عملا من الأعمال ما لم يكن ذلك موافقا لما يحبه الله ورسوله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمسلم بحكم إيمانه لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يكره إلا ما يكرهه الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب في الله هو حب أهل الإيمان في أي زمان ومكان، وموالاتهم ومناصرتهم على ذلك. والمعاداة في الله هي معاداة وبغض أهل الكفر والعصيان في كل زمان ومكان. قال الحسن رحمه الله: علم الله تعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد دخولهم فيه بسبب موالاتهم للكفار، فأخبر هؤلاء بأنه غني عنهم، وأنهم لن يضيروا الإسلام شيئا بنكولهم عنه، حيث أنه سبحانه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأن هؤلاء بردتهم تلك لن يضروا سوى أنفسهم بحرمانها من منهج الحق والصواب. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمة المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نصرة لدينك، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وحزبك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم مع الحق وأهله، اللهم اجعلهم مع الحق وأهله ناصرين للخير وأهله. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.